أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، بين المشافهة والمعاينة، بين المشافهة أن الأمة كلها صارت تتكلم، وصارت الأجيال التالية ترى كلاما ولا ترى معاينة ضاعت الأمة. إن من حقوق الأبناء على الآباء ألا يقتصر الأمر على مجرد المشافهة، فنحن لا نحتاج كلاما ولكن نحتاج معاينة. إن التأثير العملية في القدوة العملية بمعاينة المقتدي هو أكبر دليل على مدى تمسك القدوة بالعمل الذي يعمل به ليقتدي به من يقتدي. فلما كثر الكلام وقلت الفعال ضاعت الأمة. لما كان الأب يتكلم كثيرا ولا يفعل شيئا البتة، وإن كان الفعل فالفعل نادر والنادر لا حكم له، صارت هناك تفاوت، صار هناك اضطراب، صار هناك عدم توازن عند الأبناء بين ما يسمعون من الآباء وما يرون من الأبناء، بين ما يسمعون من الآباء وما يرون من الآباء. لذا أيها الأب، إنه ينبغي لابنك ألا يسمع مشافهة، بل أن تعمل فيرى منك معاينة. فالمعاينة هي الفعل الحقيقي التطبيق العملي للذي يقتدي به الابن. فالابن بلحظه بعينه بمراقبته يصير تجسيدا حقيقيا للأب بكل حركاته وسكناته، بكل كلماته وإشاراته، بكل تحركاته. بعد فترة من الزمن يصير الابن نسخة مكررة من الأب. معظم الأبناء بعد سنين
يكتشف أنه صار نسخة مكررة من كل ما يفعله الأب، من كل الحركات والسكنات، من كل الكلمات والإشارات، في كل شيء نسخة مكررة. لذا أيها الأب، إن من حق ابنك عليك أن يرى منك كل صالح، أن يرى منك كل طاعة، أن يرى منك كل قربة. لذا أيها الأب، إن أقصى أماني كل أب عندما يموت ألا ينقطع العمل. فنحن نحتاج إلى الأب الممتد. الأب الممتد هو أول عناصرنا. أيها الأب، إن الإبن الصالح إذا ترك بعد موت الأب فهو هذا عين الامتداد. عين امتدادك أنك وإن مت في قبرك فلن تعدم من ابن صالح دعوة. وإذا مات الأب انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد، والشرط أن يكون صالح. لذا فإذا أردت امتدادا حقيقيا بعد موتك، إذا أردت أن لا ينقطع عنك عملك، إذا أردت أن عملك ما زال مستمرا، فلا بد أن تحقق المعاينة، أن يرى ابنك منك ما يدعوه لأن يقلدك، أن يرى ابنك منك ما يجعله صالحا بعد موتك، فتسيل سيول الدعوات. إن الرجل يرفع في الجنة درجات، فيقول الرجل: أنا هذا، كيف أرفع وأنا ميت؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك. أين هذا الولد؟ إلا الذي ربيته على الصلاح فصار عنصرا صالحا. فإذا ظللت طيلة عمرك تقول للولد: صلي، صم، اقرأ، احفظ، تعلم، وهو لم يراك معاينة. فبعد موتك وإن كنت تستطيع بقبضة يدك أن تضعه حيث شئت فهو سيتفلت منك بعد موتك، ولكن إذا رأى ابنك معاينة منك، معاينة أنك تصلي، وإن لم يصلي في حياتك فسيصلي بعد موتك. بل الأمر يتعدى الابن إلى المجتمع، إلى الزوج، إلى كل الناس أجمع. تأمل، رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ليلة بإحدى نسائه، لم يجمع نساءه ولا مرة ليصلي بهم قيام الليل. كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يصلي صلى الله عليه وسلم من الليل، وعائشة نائمة معترضة، فإذا أراد أن يسجد غمزها لتجمع قدميها ليسجد، ولم يقل لها قومي صلي، إلا أنه كان يقول لها: قومي فأوتري، قومي فأوتري فقط. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع في عائشة رضي الله عنها فضائل لم تجتمع لغيره. أولا جمعت علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت من أفقه الصحابة. ثانيا كانت من أعبد الصحابة، فبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلت 40 سنة تسرد الصيام. بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاها ابن أختها فوقف على بابها ضحا فسمع وهي تقرأ قائمة ضحا، قائمة ضحا، 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 وليس ليلا. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فقام حتى مل وكل وتعب وفتر، فذهب إلى السوق فقضى حاجته وعاد قبيل الظهر، فوجد عائشة رضي الله عنها ما زالت قائمة تقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هذه هي المعاينة، أنها لما عاينت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقوم الليل بركعة قامت بآية، قامت. ولكن من العادة أن يزيد المقتدي على من يقتدي به، فقام الضحى. لذا قدوة، أنت قدوة أيها الأب، قدوة معينة. هل استيقظ ابنك ليلا فخرج ليدخل الخلاء أو ليشرب فوجد أبا قانتا مصليا فنظر ثم دخل فنام؟ هل نظر ابنك إليك فوجدك ملازما لكتاب الله؟ إن كثيرا منا أقصى أمانيه، أقصى طموحاتي، أعلى أحلامي أن ينجب ولدا صالحا ليكون امتدادا له. فأنت الذي تصنع الامتداد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ركز، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لما آمنوا وعملوا الصالحات فكانوا قدوة صالحة، ألحقنا بهم ذرياتهم، ألحقنا تلك الذريات بمن آمن وعمل صالح، وما ألتناهم، ما أنقصنا من عملهم من شيء. فنحن نحتاج إلى تلك القدوة بالمعاينة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقق ذلك للمجتمع أكمل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يدخل الداخل فيسأل أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين هو؟ فهذا دليل على أنه في وسط الناس مثل الناس، فهو يصلي فيصلوا كما يصلون، فهو يقوم فيقومون كما يقوم، فهو يصلي فيصلي الناس كما يصلي هو، فهو يقوم الناس صلى الله عليه وسلم. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قدوة. إن الدين كله جاء بالمعاينة. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي أصحابه على الصلاة فقال لهم صلوا كما رأيتموني. معاينة، انظر إلى صلاتي فاقتدي. لذا صلاتك هي صلاة ابنك، وضوءك هو وضوء ابنك، قرآنك هو قرآن ابنك، ذكرك هو ذكر ابنك، تقربك إلى ربك هو تقرب ابنك، فهو معاينة. فإياك أن تتخيل أن تلك الأعين، من الابن التي تقع عليك رادارات مراقبة لا تكل ولا تمل 24 ساعة، فهي تراقبك في كل شيء، في حال السعادة والفرح، في حال الغنى والفخر، في حال السعة والضيق، في حال الغضب والسرور، فهي تراقبك رادارات. قالوا أن الابن لا يستطيع التخلص من تأثير الأب إلا بعد 30 سنة، بعد سن 30. فكل صور، كل حياتك عبارة عن صور مطبوعة في ذهن الابن. بمجرد أن يحدث الموقف ماذا يفعل الأب؟ فينطلق مقتديا بالمعاينة، بالمعاينة. لذا وإن كان التعبير يحتاج إلى وقفة، يعني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نجح في إفراز نسخ، آسف لو أخطأت التعبير، في في إفراز نسخ. تلك النسخ هي نسخ محمدية بالمعاينة. عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء معاينة، حتى كان يخشى على عقل بالمعاينة. 10 سنين، أين عبد الله بن عمر؟ أبوه يرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجلس معاينة، يرى بعينه، يرقب بعينه، ثم يقلد، ينزل إلى شجرة فيبول، ما لي حاجة إلى البل، ولكن بال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاينة. عبد الله بن عمرو بمجرد أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة، لابد أن يعاين فيذهب. حدث خلاف بيني وبين أبي، أريد أن أقضي أياما، فيظل 3 أيام معينة يراقب، لا كثير صلاة ولا، ما السبب؟ معاينة. لذا التربية بالمعايشة هي أعلى أنواع التربية، وهذا هو الذي أضاع الأمة. لما غلقت المساجد وحذر العلماء وضيق عليهم وصار الناس لا يجدون القدوة العملية، لا يجدون المعايشة، ضاع دين الله. فصار فيها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وثلاث مهلكات، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. إذن الامتداد. أيها الأب، عندما تصنع ابنا صالحا فأنت تصنع امتدادا، امتدادا لك بعد حياتك. يكون الأب في الجنة فيكسى حلة، حلة في الجنة. من أين؟ ابنك حفظ كتاب الله، حلة الكرامة، تاج الكرامة، ترفع امتداد. أين هذا الامتداد؟ أنت الذي تصنعه. لذا كان لي خطبة قديمة اسمها تربية الآباء، فنحن نحتاج اليوم إلى تربية الأبناء، ولكن نحتاج إلى تربية أب يصلح أن يكون قدوة ليقتدي به الابن، فينظر إلى حركاته وسكناته، فنصنع نسخا صالحة، نصنع نسخ من علماء. عندما تتأمل، عندما يفرز عالما عالما، تعلم أنه أفرز نسخة امتدادا لعمله، امتداد. هذا هو امتدادك، أنك وإن مت لم ينقطع العمل، فلا بد أن تكون شغلك الشاغل وقضية حياتك. انظر إلى عبد الله بن عباس وهو ينظر، يذهب إلى بيت خالته ميمونة فيقول: والله ما ذهبت إلا لأرقب صلاة رسول الله. معاينة. فأنت أيها الأب مراقب، معاينة، فلا بد أن يرى منك الصلاح لتصنع الامتداد. لا بد أن تقهر نفسك قهرا على العمل الصالح حتى يكون لك امتداد. لا بد أن تحمل نفسك حملا على العمل الصالح لتصنع لك امتداد لتصنع لك امتداد بمراقبة ولدك لك بالمعاينة. ثانيا، في عصرنا صار هناك، قبل أن أخرج من النقطة الأولى، إن الأمر لا يحتاج إلى يأس، فقد تبذل عمرك ولا ترى الثمرة، قد تتعب كثيرا في إصلاح ابن وقد لا ترى الثمرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف على رأس عمه فقال له كلمة فلم يقلها، قال له الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء. فإنك لم تفشل، لأن لا شيء البتة عند الله يضيع. إن ابن نوح عليه السلام لما ناداه يا بني اركب معنا قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. هل هذا ليس دلالة على أن نوح عليه السلام لم ينجح، ولكنه أخذ بكل السبل، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرسل سلوة إلى كل أب، بذل كل ما يستطيع من أجل صلاح ابنه ولم يصلح، ليقول له: هل أنت أفضل أم نوح عليه السلام؟ لكل رجل اجتهد أيام الجهد في إصلاح امرأته فلم تصلح، فله في لوط ونوح عليهما السلام سلوة، سلوة فخانتهما فلم يغنيها عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. فأنت مطالب بالعمل ولست مطالب بالنتائج. إن كثير من الناس قد يحاسبون على النتائج، ولكن الله أكرم فهو يكافئك عن العمل وإن لم تصل إلى النتيجة. لذا هذه سلوة لكل أب بذل كل ما يستطيع لأجل صلاح ابنه. لن تضيع كلمة تكلمتها من أجل صلاح ابنك، ولا موقف ولا شيء، فلا شيء عند الله يضيع. ثانيا، الأب صار في عصرنا تهميش شديد لدور الأب، صار يعتقدون أن الأب ليس له تأثير. بالعكس، الأب أقوى مؤثر على الابن على الإطلاق. إن الجبلة التي خلق عليها الولد تدفعه دفعا ليقتدي بالأب معاينة. لذا عندما تتأمل إبراهيم عليه السلام، عندما تتأمل القصة لما أخذ إسماعيل عليه السلام وذهب به وتركه في الصحراء، فكثير منا قد يرى أن هذا، دعك من فكرك، فإن الله سخر له البراق فكان يذهب إلى ابنه كل أيام، ولكن دور الأب مهم. إسماعيل في النهاية ابن من؟ ابن إبراهيم. من سلالته من؟ من نسله من؟ محمد. هذا هو الأب، الأب إبراهيم صنع إسماعيل وصلنا إلى محمد. الأب إبراهيم أنجب إسحاق، أنجب يعقوب، أنجب يوسف، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فالابن صناعة أبوية. حتى وإن فخر معاوية عندما فخر فقال ابنه أنا ابن هند، فهو لا يقال معاوية ابن هند، معاوية ابنه أبي سفيان. من أبو سفيان؟ إن كثيرا منا وقد يكون ملتزما يخبن أبو سفيان حقه رضي الله عنه. أبو سفيان رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه، وقيل مات شهيدا في القادسية، وأخذ عهدا ألا يكذب حتى مات، ولم يكذب حتى مات. أبو سفيان هو أبو سفيان. أبو سفيان لما تزوج هند جاء بمئة جمل لتذبح عند الكعبة، فقالت له امرأته: إياك وأن يفوتك هذا الشرف. قال: أنا لن أخرج، ومن ذبحها ذبحته. فلم يستطع أحدا أن يدنو من الإبل حتى خرج بعد أسبوع، أنجب يزيد وأنجب معاوية. معاوية أميرا 20 سنة وخليفة 20 سنة، يزيد أميرا على الشام، أول من أعد أسطولا إسلاميا ليحارب في البحر المتوسط. هذا هو معاوية. فأنت الذي تصنع ابنك. أيها الابن لا تنخدع بأنك ابن أم، الأم مجرد وسيلة الأب هو الذي يربي، الأب هو الذي يصلح، أنت تنتسب إلى الأب. لذا قد شغلني عندما كانوا في الجاهلية يرسلون الزوجات إلى الرجال ذوي النجابة، ولكن في الإسلام لا يشرع مثل هذا، ولكن النجابة تورث. هذا الوليد بن المغيرة أنجب خالدا، هذا أبو جهل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بأحب العمرين إليك أنجب عكرمة. هذا عمر أنجب سيد المسلمين في زمانه عبد الله ابن عمر. هذا الزبير أنجب عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، الذي ما شقت على الناس عبادة إلا قام بها، فلما جاء سيل فأغرق البيت طاف بالبيت سباحة. كان يقول: هذه ليلة القيام فيقوم فلا يركع، هذه ليلة الركوع فيركع فلا يرفع، هذه ليلة السجود فيسجد ولا يرفع. هذا هو عبد الله بن الزبير، أشكع الشجعان، واجه جيش الحجاج وحده. لما ضعف قالت له أمه: يا بني إن كنت على الحق فاثبت. قال: أخشى الصلب. قال: إن هذه، أو قال عبد الله بن عمر: إن هذه الأجساد ليست شيئا، المهم الأرواح. فهذا الزبير أشجع شجعان المسلمين، يلد لنا عبد الله. هذا الزبير ينجب لنا عروة، هذا الزبير ينجب لنا مصعب أمير الأوراقين. لذا خطبتي القادمة عن حق الآباء فقط على الأبناء، إن كثيرا من الأبناء صار محبا لأمه مع تقديس بعض أهل العلم لدور الأم وتركيزه على أمك أمك أمك، فصار دور الأب ضائعا مع أن الابن لا ينسب إلى الأب. لذا الأب هو الذي يصنع الابن، الابن صناعة، صناعة أبوية. محمد رسول الله هو الذي صنع أبو بكر، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرج لنا عاليا، وإن كان علي ابن أبي طالب، ولكن أين ربي؟ في بيت محمد صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة، بل حتى في الرضاعة الحسن البصري رضيع بيت النبوة. إذن الأبناء صناعة الآباء. أيها الأب، أنت الذي تصنع ابنك بمجدك، بشرفك، بمكانتك، بمكانتك، بعزك، بسؤدودك، بسيادتك، بقوتك. فالابن صناعة أبوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأب، أنت تبني أمة، فبناؤك لنفسك بناء لأمة، فلا ينبغي لأب أن يتنزل عن دوره للأم، بل بالعكس، ليس دور الأب مجرد مورد مالي، بل هو مربي، هو مربي. فالابن يقتدي بالمعاينة، هل اكتفي بالمعاينه؟ لا، ان ابا هريره رضي الله عنه لما كان يقسم الليل اثلاثا، ثلث له وثلث للخادم وثلث لزوجه، اسس قواعد انه ينبغي للاب ان يكره ابنه على العباده. هل اكره ابني؟ قال سفيان عليه رحمه الله: ينبغي للاب ان يكره ابنه على طلب الحديث. فمن باب اولى القران ومن باب اولى العباده. كان رجل من السلف يقسم الليل بين ابنائه، هذا جزء هذا جزء، فيأتيه فيوقظه، فإن تكاسل صلى هو، ولكن فيها إكراه. فينبغي للأب أن يحمل ابنه حملا على الطريق إلى الجنة، وإن صعب الطريق على الابن، وإن اشتكى الابن، وإن كل الابن، فالابن لا يدري ما ينفعه في بداية أمره، فكما تذهب إلى الطبيب فتعطيه الدواء عنوة، فلا بد أن تحمله على طريق الجنة عنوة، لا بد أن تصرحه عنوة وإن كره. ولكن لا ينبغي أبدا أن تأمر أمرا إلا وأنت تفعله. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر في صلح الحديبية، في عمرة الحديبية، لما أمر الناس أن يحلقوا ويقصره، هو أمر فلم يفعل الناس، فلما خرج فحلق فنحر قام كل الناس. حتى وإن أمرت وإن تأخر الفعل، فالنظر معلق بالفعل. لذا أيها الأب، أنت مطالب أولا أن تكون قدوة عملية، معاينة لا مشافهة، مطالب أن تكون قدوة صالحة. إنه ينبغي للأب وإن كان مقصرا أن يستتر بتقصيره، ينبغي للأب وإن كان عاصيا أن يستتر بمعصيته حتى لا يراه الابن فيقتدي به. لذا أنت تصنع الابن، صناعتك أنك تأمر مشافهة، ثم يكون الأثر الأكبر في المعاينة، فلا بد أن يرى منك فزع إلى صلاة الجماعة. الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع زوجاته، فإذا جاءت الصلاة قام. فهذا إذا كنت في وسط أولادك فجاءت الصلاة قمت، هل رأى منك ابنك حرص على صلاة الجماعة، حرص على تكبيرة الإحرام، حرص على صلاة الفجر، حرص على ركيعات قبل الفجر، حرص على أذكار الصباح والمساء، حرص على صدقات للفقراء، حرص على صلة أرحام، حرص على بر آباء وأمهات إن وجدوا؟ يقولون دائما أن البر يورث، فإذا بررت بررت، وإن عققت عققت. فأنت تصنع ابنك، في النهاية صناعتك لابنك أنت تصنع نسخة. كلنا يريد لابنه أن يكون أحسن منه، قد لا يكون أحسن منك حال حياتك، ولكن ينبغي أن تجتهد أن يكون مثلك. قد ترضى منه بالقليل في البداية، ثم القليل يكثره الله، ثم التربية صبر. إن الله عهد إلينا فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، فقد يطول الصبر، وصابر الصبر ورابطه قد لا ترى ثمرة عنائك حال حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يرى تلك الرقعة الإسلامية التي امتدت من المحيط إلى الخليج. كل هذه التوسعات جاءت في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما. أوسع رقعة للدولة الإسلامية كانت في عهد الرسول هارون الرشيد. أنت مطالب بالعمل، لست مطالب بالنتائج. أنت تضع البذرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فعليك الغرس وعلى الله الإنبات. فأنت تغرس. نحن نرى بأعيننا أبناء كانوا في قمة العقوق حال حياة الآباء، وبمجرد موت الأب خرجت ثمرات يانعة، أشياء تبهج النفوس، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فضع البذرة واسقي وتابع الغرس، وليس عليك الثمرة، الثمرة على الله. أنت أديت ما عليك، والباقي الله سبحانه وتعالى كفيل به. إذن أيها الأب أنت تصنع الامتداد، أيها الأب أنت أصل، أيها الأب أنت تربي أمة. نحن نحتاج لكل مسلم أن يعيش على أمل، إن لم أستطع صناعة التمكين لهذه الأمة فقد يأتي ابني، فإن لم يكن ابني فابني يصنع حفيدي، فإن لم يكن فنحن نبني غراسا لنمكن لدين الله. فضع بذرة تكون غراسا ليقام بها دين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أسأل الله الجليل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على نبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال والأعمال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت، واصرف عنا سيئة